الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي يوم الدين. أما بعد، انتهينا عند باب الاحتجاب، وما زال الشيخ أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله يقرر الأدلة في إثبات علو الله تبارك وتعالى واستوائه على عرشه، ويبطل قول الجهمية بأن الله تبارك وتعالى في كل مكان. تعالى الله تبارك وتعالى عن قولهم علوا كبيرا. فيقول رحمه الله: باب الاحتجاب، احتجاب الله تبارك وتعالى عن خلقه بالنور. قال الله تبارك وتعالى: ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. ما كان الله عز وجل يكلم البشر أي الأنبياء إلا وحيا أن يوحي إليهم أو من وراء حجاب. وهذا الدليل على الله تبارك وتعالى إنما من كلم من رسله فإنما يكلمه من وراء حجاب. وهذا صريح في أن الله تبارك وتعالى ليس في كل مكان، فليس حالا في هؤلاء، لأنه يفصل بينه وبينهم حجاب. قال: حدثنا علي بن المديني قال حدثنا موسى بن إبراهيم بن كثير بن بشير بن الفاكه الأنصاري ثم السلمي قال: سمعت طلحة بن خراش بن عبد الرحمن بن خراش بن الصم الأنصاري ثم السلمي يقول: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: نظر إلي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا جابر، ما لي أراك مهتما؟ قال: قلت: استشهد أبي وترك دينا وعيالا. فقال: ألا أخبرك ما كلم الله ولا أخبرك مهتما؟ قال: ألا أخبرك، يعني مهتما من الهم، يعني مهموما. فقال: ألا أخبرك ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب، وكلم أباك كفاحا. فقال: يا عبدي، تمنى علي أعطيك. وساق علي الحديث: كلم أباك كفاحا، أي مباشرة من غير حجاب. وذلك أن والده عبد الله بن حرام رضي الله عنه توفي شهيدا في معركة أحد. وحدثنا عمرو بن عون الواسطي قال: أنبأنا هشيم عن داود عن الشعبي قال: حدثنا مسروق قال: بين أنا عند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقالت: يا أبا عائشة، أي عن مسروق، خاطب مسروق من أجدى، من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، أي من زعم أن محمدا رأى ربه في المعراج. هي كانت تنكر أن يكون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى ربه، وقد اختلف الصحابة رضي الله عنهم في ذلك، فمنهم من أثبت أنه قد رأى ربه، ومنهم من لم يثبت ذلك، والصحيح أنه غير ثابت. وما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن محمد قد رأى ربه، قد ورد عند مسلم لفظ رأى ربه بفؤاده مرتين، ولم يصرح ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى ربه بعيني رأسه، ما صرح بهذا، وإنما لفظ مطلق رأى ربه، ولفظ مقيد بفؤاده. ولعل هذا هو مقصود ابن عباس. الشاهد أن هذه المسألة قد اختلف فيها العلماء، والصحيح أنه لم يرى ربه في المعراج، كما صح في عند مسلم قيل قال له أبو ذر: أرأيت ربك يا رسول الله؟ قال: نور أن أراه، أي قد احتجب عني بالنور. فقالت عائشة: من زعم أن محمد رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. وتلت: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لا تدركه الأبصار، أي لا تبلغ الأبصار كنه ذاته، ولا تدركه إحاطة به سبحانه وتعالى، أي إدراكا بالعين. وهو يدرك الأبصار، يدرك كل مبصر سبحانه وتعالى، وهو اللطيف الخبير. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، يوحي إليه إما مباشرة بما يلقيه في روعه أو عن طريق الملائكة. قال: إلا وحيا أو من وراء حجاب، لا يكلمه إلا وحي يوحي إليه، أو يكلمه ويسمع صوت الله لكن وراء ماذا؟ حجاب. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأربع، فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. ولا ينبغي إذا قيل في حق الله فإنها تدل على شدة الامتناع، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، فلا ينبغي في حق الله شدة الامتناع، وليس ما يفهم في حق الآدمي أنه يعني لا ينبغي أن يفعل ذلك، ليس على سبيل يعني التشديد فيه. قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لا ينام ربنا تبارك وتعالى، ولا يليق به جل وعلا، وهذا شيء مستبعد عن الله، هو الذي يقيم السماوات والأرض. قال يخفض القسط ويرفعه سبحانه وتعالى، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره. حجابه الذي احتجب به عن خلقه النور، هذا النور الضياء، وهو نور من ذات الله تبارك وتعالى. قال لو كشف الله جل وعلا هذا الحجاب الذي احتجب به سبحانه وتعالى لأحرقت سبحات وجهه، لأحرق بهاء وجهه، لأحرق بهاء وجهه، نور وجهه، كل شيء أدركه بصره. والله جل وعلا بصره يدرك كل شيء، أي لأحرق كل شيء، كل شيء يحترق لو كشف الله جل وعلا هذا الحجاب. وحدثنا محمود بن موسى الأنطاكي قال أنبانا أبو إسحاق الفزاري عن سفيان عن عبيد المكتب عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال احتجب الله من خلقه بأربع، بنار وظلمة ونور وظلمة. وهذا يدل على احتجاب الله تبارك وتعالى عن خلقه. وحدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة قال حدثنا حماد وهو ابن سلمة قال أنبانا أبو عمران الجوني عن زرارة بن أوفى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سأل جبريل هل رأيت ربك، يسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جبريل هل رأيت ربك، فانتفض جبريل وقال يا محمد إن بيني وبينه 70 حجابا من نور لو دنوت من أدناها لاحترقت. وهذا الأثر فيه نظر. قال أبو سعيد الدارمي من يقدر قدر هذه الحجب التي احتجب الجبار بها؟ لا شك أنها حجب عظيمة. ومن يعلم كيف هي غير الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا؟ قال ففي هذا أيضا دليل على أنه بائن من خلقه. هذا كله ليبطل القول بأن الله في كل مكان، وهذه صريحة بأن الله عز وجل في حد والخلق في حد، وأنه متميز عنه بائن منهم سبحانه وتعالى، ليس هو حل فيهم ولا هم حلون فيه. قال ففي هذا أيضا دليل على أنه بائن من خلقه، أي متميز عنهم محتجب عنهم. لا يستطيع جبريل مع عظمته وهو شد الملائكة مع قربه إليه الدنو، لا يستطيع جبريل الدنو من تلك الحجب. وليس كما يقول هؤلاء الزائغة إنه معهم في كل مكان. ولو كان كذلك، لو كان الله عز وجل في كل مكان ما كان للحجب هناك معنى، لأن ما احتاج الحجب إذ هو في كل مكان، لأن الذي هو في كل مكان لا يحتجب بشيء من شيء، فكيف يحتجب من هو خارج الحجاب كما هو من ورائه؟ كيف يحتجب به خارج الحجاب مع إيش من ورائه؟ إذا كان الله في كل مكان كيف يحتجب؟ إذا كان هو وراء الحجاب ودون الحجاب، ها، وفي كل مكان ووسط الحجاب ووسط الناس ومعهم، كيف يحتجب عنه؟ قال فليس لقول الله جل وعلا من وراء حجاب عند القوم مصداق، لأنه إيش في كل مكان، هو وراء الحجاب وداخل الحجاب ومع الناس. قال والآثار التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في نزول الرب تبارك وتعالى تدل على أن الله عز وجل فوق السماوات على عرش بائن من خلقه. كيف ينزل وهو إيش مع الخلق؟ لا ينزل إلا من كان في علو قد بان من خلقه سبحانه وتعالى. ولذلك أعقب بعد ذلك قال باب النزول، وكل هذه يثبت الصفة ويبين دلالتها على أن الله عز وجل قد استوى على عرشه وعلى عليه وهو بائن من خلقه ليس حالا فيه. قال أبو سعيد رحمه الله فمما يعتبر به من كتاب الله عز وجل في النزول ويحتج به على من أنكره قوله تعالى، أي ما يدل على صفة النزول لله تبارك وتعالى، وهي من الصفات الثابتة لله جل وعلا بالكتاب والسنة والإجماع أن الله عز وجل ينزل نزولا يليق بجلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد أطبق كل المعطلة على إنكار الصفات الخبرية أو الصفات الاختيارية عفوا لله جل وعلا، أو ما يسمى بالصفات الفعلية، وهي التي تتعلق بالمشيئة كالنزول والمجيء والاستواء والغضب والحب، كل صفة من الصفات الفعلية لله جل وعلا المتعلقة بالمشيئة تسمى بالصفات الاختيارية. هذا الصفات الاختيارية قد أطبق كل المعطلة على إنكارها، كلهم أطبقوا على إنكارها، لأنها كما قالوا أنها إيش تدل على حدوث الله، فلا يقوم بذات الله عز وجل شيء، فلا ينزل ولا يضحك ولا يرضى ولا يغضب ولا يجيء ولا شيء. فيقول ما يحتج به على هؤلاء، يحتج به على صفة النزول لله جل وعلا، قوله تعالى هل ينظرون، أي هل ينتظر هؤلاء إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. يأتيهم الله جل وعلا وقد نزل في تلك الظلل من السحاب والملائكة، يأتيهم الله، فدل على إتيان الله تبارك وتعالى. قال وقوله وجاء ربك والملك صفا صفا، ففرغ الله بين مجيء الله وبين مجيء ماذا؟ الملك، وأنه يجيء والملائكة صفون صفوفا، وهذا يوم القيامة. قال وهذا يوم القيامة إذا نزل الله ليحكم بين العباد. قال وهو قوله ويوم تشقق السماء بالغمام، تتشقق هذه السماوات العظيمة ويظهر الغمام والسحاب. قال ونزل الملائكة تنزيلا، تنزل الملائكة صفوفا صفوفا. قال الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا، أي هذا أيضا في يوم القيامة فيه نزول الملائكة ثم نزول الله تبارك وتعالى. قال فالذي يقدر على النزول يوم القيامة من السماوات كلها ليفصل بين عباده كما في دلالة هذه الآيات، قادر أن ينزل كل ليلة من سماء إلى سماء. ما الذي يعجزه؟ إذا كان ربنا جل وعلا قد ينزل، أو ثبت الكتاب أنه ينزل إلى السماء الدنيا يوم القيامة، فالذي يقدر أن ينزل يوم القيامة ألا يقدر أن ينزل كل ليلة كما شاء؟ نقول نعم، نقول لا يقدر، نقول ليس بعاجز أن ينزل. قال فإن ردوا قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في النزول فماذا يصنعون بقول الله عز وجل تبارك وتعالى؟ لو ردوا الحديث قال والله حديث أحد، فماذا يفعلون بالقرآن المتواتر والذي فيه إثبات نزول ربي تبارك وتعالى؟ قال حدثنا عمرو بن عون الواسطي قال أنبانا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن الأغر أبي مسلم قال أشهد على أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إن الله يمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل هبط، أي نزل، فقال من تائب فيتاب عليه، من داع فيستجاب له، من مستغفر من ذنب، من سائل فيعطى. وهذا صريح في نزول الله تبارك وتعالى في الليل. وحدثنا يحيى بن بكير المصري قال حدثنا مالك وهو ابن أنس عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغر وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني أستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وهذا صريح أيضا في نزول الله جل وعلا، وأنه هو الذي ينزل بنفسه تبارك وتعالى، ولأنه هو الذي ينادي من يدعوني فأستجيب له، فدل على أن الدعاء كل من الملائكة يدعون الله جل وعلا، من يدعوني، من يستغفرني، فدل على أن الله هو الذي ينزل، ليس مراد بذلك نزول أمره أو نزول رحمته كما يحرفه أهل البدع. قال أبو سعيد رضي الله عنه ما في تعليق وزادني فيه قال أبو سعيد وزادني فيه أحمد بن صالح عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب بإسناده قال وقال هشام الدستوائي عن يحيى وهو ابن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار أن رفاعة الجهني حدث رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا مضى ثلث الليل أو شطر الليل أو ثلث الليل يتنزل الله إلى سماء الدنيا فيقول لا أسأل عن عبادي أحدا غيري، من يستغفرني أغفر له، من يدعوني أستجيب له، من يسألني أعطيه حتى ينفجر الصبح. وهذا أيضا صريح في نزول الله تبارك وتعالى، ولو كان في كل مكان لما احتاج أن ينزل. ثم قوله لا أسأل عن عبادي أحدا غيري صريح في أن الذي ينادي من هو؟ ربنا تبارك وتعالى، خلافا لمن قال بأن المراد بذلك الملك، وأنه قال لا أسأل عن عبادي أحدا غيري، أي لا أكلف أحدا يسأل عبادي بل أنا الذي أسألهم. وهذا صريح في أن النزول هو نزول الرب تبارك وتعالى. وقال حدثنا سعيد بن الحكم بن أبي مريم المصري قال أنبأنا الليث بن سعد قال حدثني زياد بن محمد عن محمد بن كعب بن القرضي عن فضالة بن عبيد عن أبي الدرداء رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله تبارك وتعالى ينزل في 3 ساعات من الليل يفتح الذكر فينظر الله في الساعة الأولى منهن في الكتاب الذي لم يره غيره فيمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء أي اللوح المحفوظ ثم ينزل في الساعة الثانية إلى جنة عدن وهي داره التي لم ترها عين ولم تخطر على قلب بشر وهي مسكنه ولا يسكنها معهم بني آدم غير 3 النبيين والصديقين والشهداء لأنها أقرب الجنة إلى الله. قال ثم يقول طوبى لمن دخلك ثم ينزل في السماء الثالثة إلى السماء الدنيا أي أدنى السماوات بروحه وملائكته روح مراده جبريل أي ينزل مع جبريل والملائكة فتنتفض أي السماوات فيقول قومي بعزتي ثم يطلع إلى عباده فيقول هل من مستغفر أغفر له وهل من داع أغفر هل من مستغفر أغفر له وهل من داع أجيب حتى تكون صلاة الفجر ولذلك يقول وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال يشهده الله وملائكة الليل والنهار. هذا الحديث فيه ضعف وهو إثبات أن الله عز وجل ينزل في 3 ساعات. هذا الحديث فيه ضعف والمحفوظ هو أن الله عز وجل ينزل في 3/4 من الليل. لكن الشاهد من هذا أن هذه مما تدل على صفة النزول لله تبارك وتعالى ولذلك لا يستغرب الإنسان ولا يستشكل أن يروي أهل السنة بعض الأحاديث التي في إسنادها شيء من الضعف بعد رواية الحديث الصحيحة فإنها تشدها وتقويها قد لا تقوى بعض الألفاظ لكنها مما تؤيد هذا الباب. فإذا أتينا الباب النزولي مثلا فذكرنا الآيات والأحاديث الصحيحة ثم أعقبناها بالأحاديث المرسلة والتي فيها انقطاع أو فيها ضعف لا يعني ذلك أن الحجة هي في الحديث الضعيف وإنما الحجة بماذا بالصحيحة لكن هذه الطرق مما تقوي أصل الباب وهو إثبات صفة النزول لله تبارك وتعالى. وهكذا دائما أهل العلم مثل وليس هذا في باب هذا الباب حتى في باب الفقه تجد يأتي في باب الفقه يستل على المسألة التي يريده بالآية ثم الحديث الصحيحة ثم الحديث الحسنة ثم يذكر بعد ذلك المراسيل وما شابه. فلا يأتي إنسان يقول كيف يستل المراسيل كيف نو ليس الحجة فيها وإنما الحجة فيما ذكره من الحديث الصحيح وإنما هذا يشدها. ولا شك أن الحديث الصحيح إذا ورد من الأحاديث المنقطعة وغير ذلك والمرسلة ما يؤيدها فإنها تزداد بذلك قوة ويدل على صحة مخرجها. فليس المراد أن الحجة هي هذه وإنما الحجة هي فيما صح. قال حدثنا حفص بن عمرو النمري أبو عمر الحوضي قال حدثنا هشام وهو الدستوائي عن يحيى وهو ابن أبي كثير عن أبي جعفر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا بقي أو قال مضى 3 الليل والصحيح الثالث من الوقت إذا بقي أي في آخر الليل ينزل الله إلى سماء الدنيا فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسترزقني فأرزقه من يسألني فأعطيه من يستكشف الضر أكشفه عنه حتى ينفجر الصبح أي يبقى الله عز وجل نازلا نزولا يليق بجلاله تبارك وتعالى ينزل وهو على عرشه من غير يخلو منه العرش. وهذا هو الثابت عن أكثر أئمة السنة كحماد بن زيد وإسحاق وأحمد وغيرهم أنه ينزل ولا يخلو من العرش بل لا يزال الله عز وجل منذ استوى على عرشه بعد خلق السماوات وهو لا يزال مستويا عليه جل وعلا. فنزوله سبحانه وتعالى على عظمته تبارك وتعالى نزولا يليق بجلاله ولا يستلزم من ذلك أن يكون فوقه شيء بل الله جل وعلا وهو في نزوله فهو فوق كل شيء قد علا على كل شيء قد استوى على عرشه تبارك وتعالى. ولا يلزم من نزول الله ما يلزم من نزول ماذا المخلوق فإن المخلوق إذا نزل من السطح ونزل أصبح السطح إيش فوقه هذا في حق ماذا صفة المخلوق. ولا يلزم من صفة المخلوق لا يلزم في لوازم المخلوق أن تلزم في حق من الله للبون الشاسع بين الخالق والمخلوق وإنما صفات المخلوق يلزم بعضها ما يلزم في مخلوق آخر. لكن الله تبارك كيف نلزم لوازم الخلق الضعيف نلزم الجبار العظيم الواجب الوجود سبحانه وتعالى نلزمه بلوازم المخلوق الضعيف الفقير. فمن قال أنه إذا نزل لزم كذا نقول هذا لأنه قد قاس الخالق على المخلوق، وليتهم قاسوا المخلوق على الخالق، لا، كما قال ابن القيم، قال بل هم أفحش يقيسون الخالق على المخلوق. والمعنى لو صح القياس لقيس الأضعف على من؟ الأعلى، ولا يقاس الأعلى والأجل على الضعيف. فهم أنزلوا ربنا تبارك وتعالى وألزموه صفات المخلوق، فقاسوا الله جل وعلا في جماله وبهائه على المخلوق. ولذلك يقول ابن القيم هذا لم يقس به اليهود ولا الصائب ولا أحد من أهل الناس أن يقيسوا، قد معروف أن يقاس الضعيف على القوي، ولا يقاس القوي على الضعيف، ولا يقاس العظيم على الذليل. فقاسوا، نقول قالوا يلزم كذا، نقول لو كان ربنا تبارك وتعالى مخلوقا ها مربوبا لقلنا نزمه ذلك. لكن أنت تتكلم عن من؟ عن صفة الله، ونزول الرب تبارك وتعالى يختلف عن نزول من؟ نزول غيره، فلا يلزم في حق المخلوق أن يلزم في حق الخالق. فهذه الآيات هذه الحديث كلها تدل على أن الله عز وجل قد استوى على عرشه على عليه، ليس هو في كل مكان، إذ لو كان في كل مكان لم يحتاج أن ينزل. كيف ينزل وهو في إيش؟ وهو معهم، ينزل إليهم وهو معهم. قال حدثنا عمرو بن عون الواسطي قال أنبأنا خالد يعني بن عبد الله عن الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله يفتح أبواب السماء في ثلث الليل فيهبط إلى السماء الدنيا، يهبط معنى ينزل، قال فيبسط يديه جل وعلا فيقول ألا عبد يسألني فأعطيه إلى طلوع الفجر. وهذا صريح في أن النازل من؟ الله، لأنه قد ذكر في الحديث هنا أنه يبسط يده وينادي خلقه، وكل هذا مما يدفع تحريف من قال بأن الذي ينزل ملك من ملائكته تبارك وتعالى. وحدثنا عبد العزيز بن يوسف الحراني أبو الأصبغ قال حدثنا محمد حدثني محمد يعني ابن سلمة الحراني عن محمد بن إسحاق عن سعيد المقبري عن عطاء مولى أم صبية أو صبية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة ولأخرت العشاء الآخرة حتى يذهب ثلث الليل، فإنه إذا ذهب ثلث الليل الأول هبط الله إلى السماء الدنيا فلا يزال بها حتى يطلع الفجر. يقول قائل ألا من سائل فيعطى، ألا من داع فيستجاب له، ألا من مريض يستشفى فيشفى، ألا من مذنب يستغفر فيغفر له. فهذا الحديث فيه أن الله عز وجل ينزل وأن الذي ينادي قائل، ولكن لفظ قد يقول قائل شاذ كما ذكر محقق في الحاشية غير محفوظ. ولو صح هذا لقلنا لا تعارض بين هذا وبين سائر الحديث المتفق على صحتها التي هي صريحة بأن النازل من هو؟ الله جل وعلا. نقول لا مانع لو صح الحديث أن نقول بأن الله عز وجل ينزل ملكا ابتداء ينادي الناس ويهيئهم ويرغبهم في الدعوة وسؤال الله، ثم ينزل ربنا تبارك وتعالى فينادي بنفسه تبارك وتعالى ويرغب عباده في الطاعة والدعاء والاستغفار والاستشفاء. فنقول هل هناك تعارض بينهما؟ لو صح لو لا تعارض، فنقول ينزل ربنا ملكا ثم ينزل، لأنه لا يمكن أن ندفع الأحاديث الصحيحة المتواترة في صفة النزول والتي هي صريحة بأن الله هو الذي ينزل بنفسه ويبسط يده ويقول لا أسأل عن عبادي أحدا غيري وينادي هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له ونحو ذلك، لا يمكن دفع هذا الأحاديث الصحيحة الثابتة برواية فيها ضعف، لا يمكن، هذه طريقة أهل البدع. وإنما نحمل الأحاديث التي فيها شيء من الضعف نحمله على ما صح من الأحاديث، هذه الطريقة الصحيحة وليس طريقة البدع. ولو فرضنا صحة الأحاديث الضعيفة لا أمكن الجمع بينها وبين ما صح، فإن الأصل أن المتشابه يحمل على ماذا؟ على المحكم البين، ولا نحمل المحكم على المتشابه، لا، طريقة الراسخين في العلم أن يحمل المتشابه على المحكم. فنقول هذا لو صح فنقول لا مانع أن الله ينزل ملكا، لأنه قد ورد الحديث الكثيرة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينزل بنفسه تبارك وتعالى. وهذا الحديث قد هو متواتر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو حديث النزول، وقد أفردت فيه مؤلفات مستقلة كالدارقطني وغيره، ألفوا ذلك مؤلفات مستقلة في أحاديث النزول وصفة النزول لله تبارك وتعالى. قال حدثنا عمرو بن محمد الناقد عن يعقوب بن إبراهيم ابن سعد عن أبيه عن ابن إسحاق بإسناده نحوه. قال عمرو حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن محمد بن إسحاق قال وحدثني عمي عبد الرحمن ابن يسار عن عبيد الله ابن أبي رافع عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن طارق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الله يمهل حتى إذا مضى ثلث الليل هبط إلى سماء الدنيا ثم قال هل من تائب فيتاب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل يعطى. طبعا الحديث التي ورد فيه الاختلاف هل ينزل في ثلث الليل الأخير في منتصف الليل، ورد أنه إذا مضى ثلث الليل الأول، إما أن نجمع بينها ونقول ثلث الليل باعتباري يعني مثلا المغرب باعتباري كذا يكون باعتبار الليل هل هو من انتهاء العشاء انتهاء، كما نحن مثلا شطر الليل على أن الليل مراد به الذي ينتهي بطلوع الشمس، وثلث الليل الآخر باعتبار الليل الذي ينتهي بطلوع الفجر. فإذا قلنا الليل ينتهي بطلوع الشمس يكون نصف الليل حديث اللي في شطر الليل قريب من ثلث الليل. وإما أن يقال وإما أن نسلك بذلك مسلك الترجيح ونقول الرواية الثابتة الصحيحة هو أنه ينزل إذا بقي ثلث الليل الآخر، هذه أصح الأحاديث والأسانيد على هذا اللفظ، وهذا هو الصحيح أنه في ثلث الليل الأخير. قال حدثنا الزهراني أبو الربيع قال حدثنا حماد يعني ابن زيد عن عمرو بن دينار عن عبيد بن عمير قال إذا مضى ثلث الليل أو بقي نصفه ينزل رب أو بقي نصف ينزل الله عز وجل إلى سماء الدنيا فيقول من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه. وهذه هذا الباب ذكره الشيخ لإثبات صفة النزول اللائق بالله تبارك وتعالى ولبيان بأن الله تبارك وتعالى قد على عرشه واستوى عليه وأنه بائن من خلقه ليس حالا فيهم وليس هو في كل مكان. ثم قال الشيخ رحمه الله باب النزول ليلة النصف من شعبان. حدثنا الأصب بن الفرج المصري قال أخبرني ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن عبد الملك عن مصعب بن أبي الحارث عن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن أبيها وعن عمها وعن جده عن أبي أو عن عمه عن جده أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل نفس إلا مشرك بالله ومشاحن، إلا مشرك الكافر فيعم كل كافر، ومشاحن من كان بينه وبين أخيه مشاحنة وضغينة على غير حق. أما لو كانت الشحناء على العقيدة وعلى السنة وعلى ما شابه ذلك فهذه لا يمنع لا تمنع مغفرة الله تبارك وتعالى، إنما الشحناء على الدنيا وعلى ما لا يجوز يعني الشحناء عليه. وهذا أيضا صريح في نزول الله جل وعلا في ليلة النصف من شعبان، ولا يستلزم من ذلك أن نخص هذه الليلة بشيء من القيام، وإنما نتبع في ذلك ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونفعله أصحابه، فإنه لم يثبت عن أحد منهم أنه خصها بشيء من العبادات، لم يخص نهار النصف من شعبان ولا ليلتها لا بقيام ولا بصيام. وقد ورد عن بعض السلف أنهم فعلوا ذلك وحدهم من غير أن يفعل ذلك جماعة، وقد أطبق العلماء على أن الصلاة ليلة النصف من شعبان جماعة أنها بدعة منكرة. هذا أيضا فيه إثبات النزول، إثبات علو الله تبارك وتعالى على عرشه، لأن النزول لا يكون إلا من أعلى. ثم قال باب النزول يوم عرفة، وهو أيضا في إثبات النزول. قال حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة وعلي بن عثمان اللاحقي قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن عاصم بن أبي النجود قال قالت أم سلمة رضي الله عنها نعم اليوم يوم عرفة ينزل فيه رب العزة إلى السماء الدنيا، ينزل فيه رب العزة إلى السماء الدنيا، فينزل الله عز وجل أيضا عشية عرفة. عشية عرفة عشية متى؟ ها؟ بعد العصر، العشية بعد العصر ينزل ربنا تبارك وتعالى فيباهي بالحجاج الملائكة ويغفر الله تبارك وتعالى لمن حضر الموقف في ذلك الوقت. هذا أيضا فيه إثبات النزول وأن الله جل وعلا قد علا على عرشه. ثم قال الشيخ رحمه الله باب نزول الرب تبارك وتعالى يوم القيامة للحساب. حدثنا نعيم بن حماد عن إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي بن يزيد الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه أو فليتبعه. وساق الحديث إلى قوله وتبقى هذه الأمة أي المسلمة فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله عز وجل فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيتبعونه أي يقتلون. وساق نعيم أي نعيم بن حماد الحديث إلى آخره حديث طويل. وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد وهو بن سلمة عن ثابت وحميد وعلي بن زيد عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يأتينا ربنا يوم القيامة ونحن على مكان رفيع فيتجلى لنا ضاحكا. هذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف لأنه من مراسيل الحسن البصري وهي من أضعف المراسيل، لكنه ثابت في إتيان الله تبارك وتعالى للمسلمين يوم القيامة وأنهم يعرفونه بصفته تبارك وتعالى، ويكشف ربنا ساقه فيخر المؤمنون له سجدا فيتبعونه. وقال وحدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا ابن المبارك قال أنبانا سليمان التيمي عن أبي نضرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ينادي مناد بين يدي الساعة أتتكم الساعة حتى يسمعها كل حي وميت وميت. قال فينادي المنادي لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. وحدثنا عبد الله بن صالح المصري قال حدثني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال وتلا هذه الآية يوم تبدل الأرض غير الأرض، قال أي أنس رضي الله عنه يبدلها الله يوم القيامة بأرض من فضة لم يعمل عليها الخطايا ينزل عليها الجبار تبارك وتعالى. والمراد بالتبديل ليس أن يؤتى بأرض أخرى وإنما تبدل الصفات، تبدل الصفات تسوى لتسع أهل الموقف، فهذا فيه نزول ربنا تبارك وتعالى يقضي بين العباد. قال وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد وهو بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية يوم تشقق السماء بالغمام غمام السحاب ونزل الملائكة تنزيلا قال ينزل أهل سماء الدنيا وهم أكثر من أهل الأرض ومن الجن والإنس فيقول أهل الأرض أفيكم ربنا فيقولون لا وسيأتي. ثم تشقق السماء الثانية. وساق أبو سلمة الحديث إلى السماء السابعة إلى أن يأتي ملائكة السماء السابعة قال فيقولون أفيكم ربنا فيقولون لا وسيأتي. ثم يأتي الرب تبارك وتعالى في الكروبيين وهم أكثر من أهل السماوات والأرض. وهذا الحديث الذي فيه لفظ الكروبيين حديث ضعيف لا يصح، حديث ضعيف. وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا الأجلح قال حدثنا الضحاك بن مزاحم قال إن الله يأمر السماء يوم القيامة فتنشق بمن فيها فيحيطون بالأرض ومن فيها، ويأمر السماء الثانية حتى ذكر سبع سماوات فيكونون سبعة صفوف قد أحاطوا بالناس الملائكة. قال ثم ينزل الله في بهائه وجماله ومعه ما شاء من الملائكة على مجنبته اليسرى جهنم فإذا رآها الناس تلظى تستعر هذه يؤتى بها يجرها الملائكة وسمعوا زفيرها وشهيقها ند الناس في الأرض هربوا هربوا. قال فلا يأتون قطرا من أقطارها الأرض إلا وجدوا سبعة صفوف من الملائكة وذلك قول الله عز وجل يوم التناد أي يوم إيش يند الناس ويهرب الناس فزعا. يقول يند الناس فيقول الله عز وجل إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. هذا على القول بأن الآية إنما يراد بها يوم القيامة أي هؤلاء العصاة والكفرة. يقول الله جل وعلا إن استطعتم أن تنفذوا تهربوا الآن من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا يمكنكم أن تنفذوا إلا بسلطان ولا يستطيعون النفوذ ولا الهروب ويبقون ليحاسبهم الله جل وعلا. قال وذلك قوله عز وجل إذا دكت الأرض دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم تجر. قال ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها هذا يوم القيامة. قال قلت له ما أرجاؤها قال حافتاها. وهذا أيضا فيه إثبات النزول الرب تبارك وتعالى يوم القيامة الفصل بين العباد نزولا يليق بجلاله تبارك وتعالى وينصب له الكرسي ليقضي ربنا تبارك وتعالى بين العباد. وكل هذه أدلة صريحة في إبطال القول بأن الله عز وجل في كل مكان وفي إثبات علو الله تبارك وتعالى أنه ينزل من أعلى سبحانه وتعالى. ثم قال: باب نزول الله لأهل الجنة. قال: حدثنا هشام بن خالد الدمشقي وكان ثقة قال حدثنا محمد بن شعيب وهو بن شابور قال أنبأنا عمر بن عبد الله مولى غفرة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتاني جبريل وفي يده كهيئة المرآة البيضاء وفيها نقطة سوداء كالشامة. قلت: ما هذه يا جبريل؟ قال: هذه الجمعة، أي شامة بين الأيام، بعث بها إليك ربك تكون عيدا لك ولأمتك من بعدك. قلت: وما لنا فيها؟ قال: لكم فيها خير كثير، أنتم الآخرون السابقون يوم القيامة، آخر الناس وأسبق الناس إلى الجنة. قال: وفيها ساعة لا يوافقها عبد يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه. قلت: ما هذه النقطة السوداء؟ قال: هذه الساعة تكون يوم الجمعة وهو سيد الأيام، ونحن نسميه عندنا الملائكة يوم المزيد. قلت: وما المزيد يا جبريل؟ قال: ذلك بأن ربك اتخذ في الجنة واديا أفيح، أي مستوى من مسك أبيض، فإذا كان يوم الجمعة من أيام الآخرة، يوم الجمعة في الآخرة، هبط الرب تبارك وتعالى عن عرشه إلى كرسيه. وهذا صريح في نزول الله جل وعلا على كرسيه، نزل من عرش سرير الملك إلى الكرسي. قال: وحف الكرسي بمنابر من نور فيجلس عليها النبيون، وحف المنابر بكراسي من ذهب فيجلس عليها الصديقون والشهداء، ويهبط أهل الغرف من غرفهم، أي أهل الجنة من جنانهم، فيجلسون على كثبان المسك لا يرون لأهل المنابر الكراسي عليهم فضل في المجلس، يعني لا يشعر من هو أدنى منزلة أن من هو أعلى منه منزلة أفضل منه، حتى لا يقع في قلب شيء من الحسرة، كل يتمتع، أما الأعلى فيشعر بأن الله قد فضله، يعني الذي أعلى منزلة يشعر أنه مفضل على من تحته، لكن الذي تحته لا يشعر أن غير قد فضل عليه، هذا من رحمة الله فضله. قال: لا يرون لأهل المنابر والكراسي عليهم فضلا وهم الذين يجلسون على الكسبان المسك. قال: في المجلس ثم يتبدى لهم ذو الجلال والإكرام، تجلى ومن صفات الله جل وعلا التجلي اللائق به، فيقول: سلوني، فيقولون: بأجمعهم نسألك الرضا، أن ترضى عنا، فيشهدهم على الرضا، ثم يسألونه حتى تنتهي نهية كل عبد منهم، أي كل ما يريد، ثم يسعى عليهم بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يسعى عليهم بالخيرات والنعيم. ثم يرتفع الرب عن كرسيه إلى عرشه، ويرتفع أهل الغرف إلى غرفهم، وهي غرفة من لؤلؤة بيضاء أو زبرجدة خضراء أو ياقوتة حمراء، ليس فيها قصم ولا وصم. هذا قصم وصم راجع عشان. قال: مضطردة فيها أنهارها كسيل، متدلية فيها ثمارها قريبة، فيها أزواجها وخدمها ومساكنها، فليس أهل الجنة إلى شيء أشوق منهم إلى يوم الجمعة ليزدادوا قربا من الله ورضوانه. ينتظر يوم الجمعة حتى يجف في ذلك المكان. ورد على حد أنه إذا يرجعون قال نسوانهم: لقد زدتم بعدنا جمالا وحسنا، وأنتم قد زدتم بعدنا جمالا وحسنا. قال: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن ليث عن عثمان بن أبي حميد عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أتاني جبريل في كفه كالمرآة البيضاء فيها كالنكتة السوداء، فقلت: ما هذا الذي في يدك؟ قال: الجمعة. قلت: وما الجمعة؟ قال: لكم فيها خير، وهو عندنا سيد الأيام، ونحن نسميه يوم القيامة المزيد. قلت: ولماذا؟ قال: لأن الرب تبارك وتعالى اتخذ في الجنة واديا أفيح من مسك أبيض، فإذا كان يوم الجمعة ينزل على كرسيه من عليين، أو نزل من عليين على كرسيه، ثم حف الكرسي بمنابر من ذهب مكللة بالجوهر، ثم يجيء النبيون حتى يجلسوا على تلك المنابر، ثم ينزل أهل الغرف حتى يجلسوا على ذلك الكثيب، ثم يتجلى لهم ربهم فيقول: أنا الذي صدقتكم وعدي بالجنة، وأتممت عليكم نعمتي، وهذا محل كرامتي، هذا الجنة، فسلوني. وساق عثمان بن أبي شيبة الحديث إلى قوله: وذلك مقدار منصرفهم من الجمعة، أي يقربون من الله بقدر إيش؟ بقدر سعي من الجمعة، فمن كان أول سعي من الجمعة كان أقرب إلى الله جل وعلا. قال: مقدار منصرفهم من الجمعة، أي مقدار ذهاب من الجمعة. ثم يرتفع إلى عرشه عن كرسي ويرتفع معه النبيون والصديقون والشهداء أو النبيون والشهداء والصديقون ويرجع أهل الغرف إلى غرفه. وحدثنا عبد الله بن صالح المصري قال حدثني حرملة بن عمران عن سليمان بن حميد قال سمعت محمد بن كعب بن قرظي يحدث عن عمر بن عبد العزيز قال فإذا فرغ الله عز وجل من أهل الجنة والنار أقبل الله عز وجل في ظلل من الغمام والملائكة فسلم على أهل الجنة في أول درجة فيردون عليه السلام. قال القرظي وهذا في القرآن سلام قولا من رب الرحيم. فيقول سلوني قال ففعل ذلك بهم في درجهم حتى يستوي في مجلسه ثم يأتيهم التحف من الله تحملها الملائكة إليه. مجلس عظيم. قال أبو سعيد فهذه الأحاديث قد جاءت كلها وأكثر منها كما ذكر الدرقطني وغيره في نزول الرب تبارك وتعالى في هذه المواطن في ثلث الليل الأخير عشية عرفة في ليلة نصف شعبان يوم القيامة وفي يوم المزيد من في يوم القيامة وهو يوم الجمعة. قال منها وأكثر منها في نزول رب تبارك وتعالى في هذه المواطن وعلى تصديقها والإيمان بها أدركنا أهل الفقه والبصر مشايخنا لا ينكرها منهم أحد ولا يمتنع من روايتها. قال من مشايخها؟ شيخ أحمد بن معين وإسحاق وغيره. قال لا ينكرها منهم أحد ولا يمتنع من روايتها حتى ظهرت هذه العصابة فعارضت آثار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم برد وتشمروا لدفعها بجد فقالوا كيف نزوله هذا؟ أرادوا أن يخوضوا في كيفية صفات الله ولا تدرك كيفيته لأنه إيش لم يرى ولم يرى مثيله ولم يخبرنا نبينا صلى الله عليه وعلى وسلم كيف هو. قلنا لم نكلف معرفة كيفية نزوله في ديننا ولا تعقل قلوبنا لم يكلفنا الله لكن كلفنا بماذا؟ بأن نصدق ونؤمن بأنه ينزل لكن لم يكلفنا كيف ينزل. قال ولا تعقله قلوبنا لأنه صفة من؟ صفة الرب تبارك وتعالى. نحن إذ لم ندرك ذاته ولا نعقل إيش كونها صفاته لا يمكن نعقل إذا لم ندرك ذاته لم نعقل كونها صفاته جل وعلا. قال ولا تعقله قلوبنا وليس كمثله شيء من خلقه أي نزوله لا يقوم به وإتيانه لا يقوم به فنشبه منه فعلا أو صفة بفعال وصفته أي الله عز وجل ليس إيش له مثيل من خلقه حتى يمكن أن تقاس صفاته على صفاته. لو كان الله كخلقه لقلنا ربما نزوله كنزوله ومجيئه كمجيئه لكن الله ليس كمثله شيء حتى نقيس. قال ولكن ينزل بقد بقدرته ولطف ربوبيته كيف يشاء. فالكيف منه غير معقول كيفية نزوله غير معقولة لا يدركها العقل. والإيمان بقول رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم في نزوله واجب يجب أن نؤمن ونعلم النزول وهو معروف في اللغة. قال ولا يسأل الرب عما يفعل كيف يفعل وهم يسألون لا يسأل كيف تفعل يا رب لكن الرب هو الذي يسأل عباده. قال لأنه قادر على ما يشاء أن يفعله كيف يشاء. كيف يسأل من له الأمر كله وبيده إيش الأمر كله وإنما يقال لفعل المخلوق الضعيف الذي لا قدرة له إلا ما أقدره الله تعالى كيف يصنع لأنه إن لم يقدره الله لم يقدر فيقال له كيف صنعت كيف فعلت كيف قدرت. وأما الذي هو القادر على كل شيء هل يقال له كيف إذ كل شيء بأمره وكيف قدر. قال يقول الشيخ ولو قد آمنتم باستواء الرب على عرشه وارتفاعه فوق السماء السابعة بدءا إذ خلقها كإيمان المصلين به تبارك وتعالى لقلنا لكم ليس نزوله من سماء إلى سماء بأشد عليه ولا بأعجب من استوائه عليها إذ خلقها بدءا. لو آمنتم بالاستواء لقلنا نزوله ليس بأعجب من إيمانه بالاستواء والاستواء هو العلو والنزول ضد العلو فنزوله لائق به كما أنه قد علا على عرشه علوا يليق به وهو مع علوه على عرشه ونزوله سبحانه سماء الدنيا فهو إيش في كل ذلك فوق كل شيء لأن العلو صفة ذاتية لله لا تنفك عنه أي لا إذا الله عز وجل عاليا إذ هو العلي العلو المطلق فمع استوائه على عرشه ونزوله إلى السماء الدنيا فهو فوق كل شيء لا يعلوه شيء. يقول إذ خلقها بدنا فكما قدر على الأولى أي على استواء على العرش والعلو منهما كيف شاء فكذلك يقدر على الأخرى كيف شاء أن ينزل ربنا تبارك وتعالى. وقد يقال بأن ظاهر كلام الشيخ كأنه يقول بأن الله ينزل إلى السماء الدنيا ويخلو منه العرش ظاهر كلامه وليس بظاهر يعني وليس يعني بواضح لكن قد يفهم منه هذا والصحيح في هذا أن الله ينزل ولا يخلو منه العرش كما قرره أكثر أمة السلف. قال وليس قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في نزوله بأعجب من قول الله تبارك وتعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. ومن قوله وجاء ربك والملك صفا صفا فكما يقدر على هذا يقدر على ذاك، أي قد ثبت نزوله يوم القيامة ومجيئه يوم القيامة أثبت بماذا؟ بالقرآن. فإذا استغربتم كيف ينزل السماء الدنيا وهذا قد ثبت في السنة، نقول كما ينزل هناك ينزل إيش؟ في يوم القيامة. فليس نزوله وإتيانه يوم القيامة بأعجب من نزوله إلى السماء الدنيا، فكيف تردونه وقد ثبت النزول عموما متى؟ في القرآن في يوم القيامة. فنقول كما ينزل يوم القيامة ينزل تبارك تعالى يوم الدين، إذ هذا ليس بأعجب من هذا. قال فكما يقدر على هذا لأنه ثابت بالقرآن، يقدر على ذاك لأنه ثابت بالسنة. قال فهذا الناطق من قول الله عز وجل، يعني هذا الصريح بنزوله وإتيانه يوم القيامة، وذاك أي نزول في السماء إلى ثلث الليل، ذاك المحفوظ من قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأخبار ليس عليها غبار، أي نزول الله في السماء الدنيا كل ليلة أحاديث ليس عليها غبار بل هي متواترة. فإن كنتم من عباد الله المؤمنين لازمكم الإيمان بها كما آمن بها المؤمنون، وإلا فصرحوا بما تضمرون ودعوا هذه الغلطات التي تلوون بها ألسنتكم. يحرفون ولا يصرحون بإنكارهم النزول وبجحدهم لهذه الصفة. قال فلإن كان أهل الجهل في شك من أمركم بتلبيسكم إن أهل العلم من أمركم لعلى يقين، كما هو حال البدع يلبس ويظهر مسألة كان مسألة خلافية كان مسألة كذا. فإن كان أهل الجهل ليس خبراء فأهل العلم على يقين من إرادتكم المعنى الحق أنكم تضمرون ما لا تصرحون. قال فقال قائل منهم معنى إتيانه في ظلل من الغمام ومجيئه والملك صفا صفا كمعنى كذا وكذا. أنا لعلي أقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.